وسئل عن التوحيد والعدل فقال عليه السلام: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. وقال عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. وقال عليه السلام في دعاء استسقى به: اللهم اسقنا ذلول السحاب دون صعابها. كان ذلك مستمعي الكريم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى.
فسيروا
فسيروا في مناكبها،
وسيروا
وسيروا نحو خالقها،
فسيروا
في مناكبها،
وسيروا
نحو خالقها. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى.
فسيروا
في مناكبها،
وسيروا
نحو.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، يبدو أن حالة الهدوء والاسترخاء الأمني التي عاشتها سوريا منذ سقوط النظام قد انتهت، فكانت أحداث الساحل ناقوس خطر ينبئ ببداية مرحلة جديدة قد لا تكون مبشرة للسوريين جميعا. الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة الانتقالية وقوات قسد لم يكتب له النجاح أيضا، فجاء الإعلان الدستوري والذي قوبل بالرفض من قبل الكرد وغيرهم من الأقليات ليضع نهاية لهذا الاتفاق. تلك الأحداث وغيرها انعكست سلبا على حالة الانفتاح الدولي على سوريا، وبات التعويل على مؤتمر بروكسل ليشكل علامة فارقة في مسار رفع العقوبات عن سوريا أمرا يبدو أنه مستبعد، خاصة وأن التوقعات وصلت حد التشكيك بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر. ومن ثم جرى الإعلان عن تلك المشاركة بعد تدخل إحدى الدول الخليجية الداعمة للحكومة في دمشق، وجاء الإعلان عن أنه سيتم توجيه الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار يورو إلى المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي تعمل داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، بمعنى أن هذه الأموال لن يتم منحها إلى الإدارة الجديدة بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يعد صغيرا مقارنة بما تم تقديمه العام الماضي والذي بلغ 7.5 مليار يورو. كان هذا المؤتمر قد عقد بنسخته 9، وهي المرة الأولى التي تكون فيها سوريا حاضرة في المؤتمر إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية. مستمعينا الكرام، أسباب كثيرة تقع خلف أحداث الساحل السوري يمكن تلخيصها بحالة اللا أمل التي أصبح يعيشها عدد كبير من أبناء تلك المنطقة نتيجة لتدهور أوضاعهم الاقتصادية بعد فقدانهم لوظائفهم. حالة الخوف والملاحقة لما يسمى بفلول النظام أدت دورا كبيرا في ذلك، خاصة وأن غالبية هؤلاء من أبناء تلك المناطق. المشكلة في مصطلح فلول النظام أنه مصطلح فضفاض يمكن تفصيله على قياس الشخص المستهدف، بينما الفلول الحقيقيون أو كبارهم على الأقل كانوا قد فروا إلى خارج سوريا، وقام البعض منهم بتسوية أوضاعه رغم تورطه بقتل السوريين وفقا لشهادة المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق احتجاجا على مثل تلك التسويات. استبدال هذا المصطلح بمصطلح الخارجين عن القانون أو قتلة الشعب السوري يبدو أنه أفضل وأقرب للواقع، ويرسل رسائل طمأنة لمن لم يرتكب مثل تلك الجرائم. الحديث عن العدالة الانتقالية يثير قلق الكثيرين، ليس من أبناء الساحل وحدهم، فقوات قسد على سبيل المثال كان بعض عناصرها قد ارتكب جرائم موثقة بحق أبناء العشائر في تلك المناطق، فهل الحكومة قادرة على التصريح بأن العدالة ستطال هؤلاء؟ التحدي الأكبر للعدالة الانتقالية هو مدى قدرتها على تبرئة من كان يعمل في الجيش والشرطة ولم يقم بجرائم بحق الشعب السوري، فالتعتيم غير صحيح بكل تأكيد. مستمعينا الكرام، العامل الخارجي حاضر وبقوة في المشهد السوري، وما يزيد من قوته وفاعليته هشاشة الوضع الداخلي وحالة الفوضى والانقسام السياسي إزاء ما يجري من أحداث. المعالجة الأمنية وحدها ليست كافية، وهو ما تنبهت إليه الحكومة، فبادرت إلى تحقيق تقدم في المسار السياسي عبر إعلانها توقيع اتفاق مع قسد، ومن ثم جاء الإعلان الدستوري الذي زاد من توتر الأوضاع بدلا من تهدئتها. الاتفاق مع قسد لم يكن اتفاقا بقدر ما كان إعلانا للمبادئ التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين، لكنه كان هاما في توقيته بالنسبة للحكومة، حيث كان مجلس الأمن الدولي يناقش سياسة الحكومة السورية تجاه الأقليات على خلفية ما حدث في الساحل، وبالتالي كان من المفيد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الأقلية الكردية. أيها الأفاضل، جاء الإعلان الدستوري بصيغة أثارت حفيظة الكثير من السوريين من مختلف المكونات والانتماءات لأسباب كثيرة، أهمها الاستئثار بالسلطة والصلاحيات وحصرها بيد رئيس الجمهورية، وهي الفكرة التي يتشاركها غالبية المعارضين لهذا الإعلان. ربما ظروف المرحلة الانتقالية وخصوصية الوضع السوري تتطلب ذلك، لكن تلك الفكرة لم تمكن الحكومة ولا وسائل الإعلام من إقناع الشعب السوري بها، وبالتالي فإن الكثيرين بنوا مخاوفهم بالقياس على تجارب الماضي. الحديث عن الفقه الإسلامي كمصدر من مصادر التشريع يثير حفيظة غير المسلمين وعدد كبير من المسلمين العلمانيين المؤمنين بفكرة فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة فكرة جرى التسويق لها بشكل سلبي وخاطئ، لذا رأينا انقساما حادا بين من يؤيد تلك الفكرة وبقوة ومن يعارضها بالمطلق. إنها أقرب ما تكون إلى فصل السلطات لتمارس كل سلطة دورها بعيدا عن توغل سلطة على غيرها، مع التأكيد أن هذا الفصل هو فصل عضوي لا مطلق، كما أن تأكيد عروبة سوريا أثار حفيظة الكرد وجعلهم يرفضون المضي في التوافقات مع حكومة دمشق، وهو أمر ربما مرحب به من قبل تركيا التي لم تكن راضية على هذا الاتفاق، فهي ترى في القوات الكردية جماعات إرهابية يجب القضاء عليها. يضاف إلى ذلك ضعف لجنة كتابة الإعلان الدستوري في الدفاع عما ورد فيه من أفكار زاد الطين بلة، وجعل هذا الضعف الكثيرين يتساءلون عن آلية اختيار مثل هؤلاء، وهل تم اختيارهم وفقا لمعيار الولاء للكفاءة؟ فالعديد منهم يتمتع بكفاءة أكاديمية، لكنهم جميعا يفتقدون إلى الخبرة السياسية، وهي هامة ومطلوبة لمثل هكذا مهمة. أيها الأفاضل، سيطرة الخطاب الشعبوي والافتقاد إلى الهدوء والفعل البناء هي سمة الأبرز للحالة السورية، وتشكل عامل ضغط وتشويش على أداء الحكومة، وتحول دون قدرة المثقفين وقادة الرأي على التعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء ما يحدث. صدر إعلان الدستور وبشكل موسع، لكنه خلا من الإشارة إلى كلمة ديمقراطية، وهو ما يشير إلى حساسية هذه الكلمة بالنسبة لحكام سوريا الجدد، رغم أنها الطريق لمخاطبة الحكومات الغربية وخلق حالة من الإطمئنان لديها. أيها الأفاضل، منذ وصول الحكومة الجديدة إلى الحكم في سوريا، تم الإعلان عن أنه ستكون هناك زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400%، لكنه لم يتحقق شيء من ذلك، رغم أن الحكومة قد أنهت مدتها الزمنية والمقررة بثلاثة أشهر. حل جهازي الجيش والشرطة وتسريح عدد كبير من العاملين جعل مئات الآلاف من الأسر من دون مصدر رزق، خاصة وأن الحياة الاقتصادية مشلولة وأن العمل الخاص غير ممكن في ظل الظروف الحالية. فزيادة أسعار الخبز والغاز وبعض الحاجات الضرورية للمواطن وبشكل كبير زاد من حدة الفقر، وباتت أسباب الجريمة كلها متوفرة والحالة الأمنية مشجعة على ارتكابها. التحسن الوهمي في سعر صرف الليرة السورية نتيجة للمضاربة وغياب الشفافية في طريقة تحديد سعر الصرف جعل الكثير من السوريين يفقدوا قسما كبيرا من الحوالات التي ترسل إليهم من أبنائهم في الخارج، مع الإشارة هنا إلى تمكن الحكومة من تأمين الخبز والمحروقات والاحتياجات اليومية للمواطنين، وهو أمر إيجابي أنهى حالة الاحتكار والفساد التي كانت سائدة من قبل. فجميع السلع متوفرة اليوم في سوريا وبسعر أرخص من قبل، لكن من يستطيعون شراءها أقل من السابق. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. نتناول في هذا اللقاء هل هناك آليات واقعية لإعادة صياغة دستور يحظى بإجماع سوري؟ وما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للسوريين لطمأنتهم بعدم إفلات المجرمين من العقاب؟ وما هي شروط نجاح المصالحة الوطنية؟ نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالنسبة للإعلان الدستوري الجديد في سوريا الذي أثار رفض الأقليات مثل الكرد وانتقادات حول تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، ما مدى خطورة هذه الانقسامات على مستقبل الوحدة الوطنية؟ وهل هناك آليات واقعية لإعادة صياغة دستور يحظى بإجماع سوري؟
يعني لا شك أن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا كان ناقصا من كل الجوانب والاتجاهات، وخصوصا بالشكل وبالمضمون. بالشكل لم يكن هناك مشاركة وطنية واسعة من كل مكونات الشعب السوري في صياغة الإعلان الدستوري الجديد، لم يكن لكل أطياف الشعب السوري رأي في هذا الموضوع، إنما كان هناك مجموعة من الأفكار والشروط والبنود وضعها شخص واحد وجهة واحدة، كل الصلاحيات بيد الرئيس، لم يعطي أي فرصة للمشاركة السياسية، وهذا يتناقض مع موضوع الديمقراطية. وكان هذا الإعلان الدستوري بمثابة دعم ديكتاتورية الحكم وديكتاتورية الرئيس في فعل ما يريد بدون أي مساءلة، بدون أي مشاركة، بدون أي مناقشات حول الأمور التي تخضع لنقاشات جوهرية، وخصوصا أن سوريا في حرب بحاجة إلى نقاشات معمقة للخروج من هذه الأزمة المستفحلة. وبالتالي هذا الإعلان الدستوري غير كافي، لن ينقذ سوريا من مشاكلها، لن يلبي طموحات كل أطياف الشعب السوري. وبالتالي هذا النقص الذي يعتري هذا الإعلان بطبيعة الحال سيزيد من انقسامات الوضع في سوريا، سيهدد الوحدة الوطنية، سيزيد من الشرخ على مستوى الانفصال والحكم الذاتي، وكل طرف يريد أن يحمي نفسه لأنه غير موجود وغير معني في هذا الإعلان الدستوري، والهواجس الموجودة لديه ما زالت كبيرة وعميقة جدا في ظل يعني الريح العاصفة والمشاكل الكبيرة التي تعصف بسوريا اليوم. هناك فقدان للثقة بهذه الطبقة السياسية، بالعصابات التي وصلت إلى الحكم، وخصوصا من خلال أدائها، من خلال احتكارها للسلطة، من خلال استبعاد المكونات الأساسية سواء القومية والسياسية والمذهبية، ابعادها من الحكم. وبالتالي هذه مسألة اليوم خاضعة لتجاذبات كثيرة وكبيرة جدا، ويجب أن يكون هناك آليات جديدة لصياغة دستور حقيقي يلبي رغبات الجميع من خلال إنشاء يعني مؤتمر للحوار ينبثق عنه لجنة من أجل أن تصوغ الدستور الجديد، أو على الأقل مقدمة لإعلان دستوري متوازن يتناسب مع الجميع.
طيب دكتور، كيف يمكن تحقيق عدالة انتقالية عادلة في ظل اتهامات بوجود فلول النظام وارتكاب جرائم من قبل مجموعات تابعة للإدارة الجديدة؟ برأيكم ما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للسوريين لطمأنتهم بعدم إفلات المجرمين من العقاب؟
يعني لا شك أن بعد كل حرب ومشاكل تعصف بأي دولة من الدول، وخصوصا مع انتقال يعني طبقة سياسية للحكم بطريقة جديدة، يعني لابد من أن يكون هناك توازن في إنشاء سلطة جديدة، في إنشاء دستور جديد، أن يكون هناك مصالحة وطنية، يكون هناك عفو عام، لا يعني جرائم وارتكابات متعددة وانتقام وقتل على الهوية وعدم قبول الآخرين، لأنه لا يمكن بناء الدول في ظل عقلية ثأرية وفي ظل استئثار بالسلطة واستبعاد لمجموعات كبيرة من شرائح المجتمع. وبالتالي هذه المكونات ماذا تفعل بوجودها إذا كان هناك إصرار أو كان هناك استبعاد لهذه المكونات عن الحكم؟ لن يكون هناك استقرار، لأنها ستعود هذه المجموعات إذا كانت بعيدة عن الحكم والمشاركة السياسية من أجل الضغط وإعادة الاعتبار لوجودها لمشاركتها في الحكم، ولن تقبل بأي نظام سياسي لا يضمن حقوقها، لا يضمن وجودها في السلطة، ولا يضمن أمنها بطبيعة الحال. لذلك اليوم الانتهاكات وأيضا الانتقامات التي تحصل في سوريا بناء على الفترة السابقة من الحكم، وهذا لا يبني دولة، وهذا لا يمكن أن يبني الثقة بين مكونات الشعب السوري. بحاجة اليوم إلى مؤتمرات المصالحة الوطنية بحاجة إلى تجاوز كل الخلافات السابقة والاتفاق على نظام جديد مشترك متوازن يضمن كل الحريات والحقوق، وتكون هناك واجبات متوازنة بين كل أطياف الشعب السوري، وإلا ستبقى الأمور في فوضى ومشاكل واضطرابات وانتقامات لن يصب في مصلحة النظام الجديد واستقراره إذا ظلت هذه العقلية قائمة في إطار الفلتان والفوضى.
دكتور، إذا تسمح لي بهذا السؤال، يعني هناك تدخل دول خليجية في دعم الحكومة، وهناك رفض تركي لاتفاق دمشق مع الكرد، هل تعتقد دكتور علي بيضون أن الحل السوري ممكن في ظل هذا التدخل الإقليمي والدولي المتصاعد؟
لا شك أن التدخلات الخارجية هي معطلة للحوار في سوريا، معطلة للاستقرار والهدوء في الداخل السوري، وخصوصا التدخلات الخليجية في هذا الموضوع بين داعم وبين رافض، وأيضا موضوع يعني الاتفاقات التي تحصل في طريقة ما، خصوصا بين الأكراد والحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا مع الكرد، يعني بطبيعة الحال قد لا يكون يعني له أهمية أو مقبولية لدى الأتراك في هذه المرحلة، وخصوصا أن تركيا تريد تحجيم الدور الكردي في سوريا وعدم إعطائه أي فرصة لأخذ مكاسب سياسية وجغرافية وأمنية، وهذه مسألة قد تعقد الأمور يعني في داخل سوريا في موضوع الحل، إذا تم استبعاد الأكراد من الحل السياسي أو الاندماج في ظل السلطة والمؤسسات والمواقع السياسية والدستورية، وبالتالي هذه مسألة بطبيعة الحال يعني ستخلق مشاكل كبيرة جدا، لأن هناك من يريد أن يأخذ دور ونفوذ في داخل سوريا من خلال هذه التدخلات، قد يكون هناك عرقلة لاتفاقات، قد يكون هناك دعم لفصائل محددة ترفض الحلول السياسية وعملية الاستقرار، إذا لم يكن لهذه الدول الخليجية أي فرصة للنفوذ والتحكم داخل سوريا، وبالتالي ستخضع سوريا للتجاذبات السياسية والأمنية بفعل هذه التدخلات، مما يشير إلى أن الاستقرار في سوريا سيكون هشا أو ضعيفا وبعيد المنال في ظل يعني هذا التدخل الإقليمي والدولي، لأن كل دولة ترغب بأن يكون لها دورا وتدعم فصائل محددة، وقد ترفض أي تسوية سياسية لا يكون لها حصة في يعني مستقبل سوريا.
طيب ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون، لو سمحت ابقى معنا، وابقوا معنا مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نواصل إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، ولازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. طيب مرة أخرى نعود إليكم، وكما أعود لضيفي الكريم الدكتور علي بيضون. دكتور، الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو للمنظمات الإنسانية دون الحكومة. هل ترون في هذه الخطوة محاولة لتحييد النظام أم أنها تعكس فقدان الثقة الدولية بقدرته على إدارة الأزمة؟
هذا يعبر عن أن يعني الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون شريكا في إدارة الوضع في سوريا، يريد أن يكون له فرصة للتدخل تحت عنوان الإنساني والاجتماعي والصحي والثقافي والتربوي. وهذه مسألة أصبحت معروفة أن الحكومات الأوروبية والغربية عادة تنتهج هذه السبل وهذه الأدوار من أجل التسلل إلى داخل الدول تحت حجة بأنها تريد دعم إنساني ودعم الشعب السوري، كما فعلت في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وغيرها، بأنها لا تتعامل مع الحكومات، يعني لا تعطيها فرصة للدعم للحكومة مباشرة، ولا رفع العقوبات عن الحكومة، ولا تبني لهذه الحكومة، وخصوصا اليوم هذه الحكومة ما زالت لديها عقوبات دولية وإشكالية في موضوع يعني عقائدها وفكرها، يعني التكفير وغيرها من الأمور التي يعني إلى الآن غير مقبولة دوليا. ولكن الاتحاد الأوروبي اليوم يدخل إلى سوريا من خلال الجانب الإنساني، وبالتالي يتسلل إلى داخل سوريا ويتحكم بمفاصل أساسية قد تكون هي مقدمة لتدخل سياسي ما بعد يعني التعمق في هذه الأزمة وتدويل الأزمة داخل سوريا لتكون هي لها تشعبات دولية وتحكم دولي وإيجاد موطئ قدم لهؤلاء الدول الغربية والأوروبية في التواجد في داخل سوريا، ومن ثم يعني العمل من داخل المؤسسات الاجتماعية وتحت حجة دعم اجتماعي وثقافي وتربوي، وبالتالي الضغط على المستوى السياسي وغيره.
طيب دكتور، بالنسبة لسؤالي الأخير في هذه الحلقة، الإدارة الحالية في سوريا اعتمدت على المعالجات الأمنية ثم أعلنت عن مسار سياسي، هل برأيكم يمكن الجمع بين هذين المسارين؟ وما شروط نجاح المصالحة الوطنية؟
طبعا يعني الإدارة الحالية في سوريا هي تعيش في حالة تخبط وفوضى، لا يوجد لديها رؤية واضحة للانتقال من هذه الفوضى والمشاكل في داخل سوريا. والمسار السياسي هو الأساسي في هذا الموضوع، لأن الاعتماد على المسار الأمني والمعالجات الأمنية سيخلق مشاكل وتوترات، وبالتالي سيكون هناك خوف من كثير من المكونات السياسية والمذهبية في داخل سوريا من هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من دعم للمسلحين وإعطائهم التغطية القضائية والأمنية والسياسية في فعل ما يريدون من مجازر وقتل وخطف وسرق ونهب. اليوم المعالجات الأمنية في داخل سوريا يجب أن تكون تحت ظل القانون وسقف القانون، تحت أيضا في مسار متوازي مع المسار السياسي من خلال الحوار، من خلال مؤتمرات الحوار، من خلال الذهاب إلى الانتخابات بسرعة، لا تأجيل الانتخابات إلى 5 سنوات. وبالتالي ماذا سيصبح في الوضع السياسي والداخلي والأمني إذا استمر الوضع بنفس العقلية، بنفس الإدارة، بنفس الفوضى لمدة 5 سنوات؟ سينهار الوضع في داخل سوريا إن لم تتم المعالجة السياسية وجلوس كل مكونات سوريا والأفرقاء والأطراف والأقليات وغيرهم في طاولة واحدة مستديرة يعالجون كل المشاكل والهواجس التي يطلقونها ويبدونها باستمرار، لأن بقاء السيطرة للمسلحين والعصابات المسلحة بطريقة غير قانونية وغير دستورية، لا تتحكم بها الإدارة المركزية المؤقتة في سوريا، بالتالي هذا يفتح الباب على الكثير من الأمور الخطيرة في موضوع الانقسام، في موضوع الانفصال، في موضوع الحكم الذاتي، في موضوع بناء يعني مناطق مقفلة، وخصوصا ما نشهده في موضوع يعني الدروز وجنوب سوريا، وأيضا في موضوع الأكراد وما يحصل مع العلويين في الساحل السوري. هذا يؤكد على أن يعني المعالجات الأمنية لم تفضي إلى أي حل أو أي طمأنة لهذه المكونات، وبالتالي يعني يبقى الوضع متوترا وتبقى المشاكل كبيرة جدا ولا يمكن التنبؤ بنتائجها إلا من خلال استمرار الفوضى ومن خلال يعني سقوط يعني النظام وأيضا سقوط الأمن والاستقرار في سوريا وبقاء هذا التناحر وهذه المشاكل، إلا إذا تم معالجة الموضوع على المستوى السياسي وتفعيل هذا المسار والخيار السياسي الأساسي الذي يمكن من خلاله أن يتم طمأنة الجميع واستعادة الثقة والذهاب باتجاه يعني صياغة مستقبل جديد بمشاركة الجميع من كل مكونات وأطياف الشعب السوري، وخصوصا أن الشعب السوري يتعرض إلى ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية، تدخلات خارجية، هجوم يعني صهيوني واحتلال لأراضي يعني بشكل كبير، وبالتالي هذه تحديات كبيرة جدا لا يمكن أن تحل إلا من خلال يعني مؤتمر وطني، حوار سياسي، وضع آلية لبناء دولة جديدة متوازنة لا تقوم على يعني احتكار السلطة واحتكار القرار السياسي ويعني حكم سوريا بطريقة ديكتاتورية، وخصوصا أنهم أتوا بشعارات رافضة للنظام السابق، وبالتالي يجب عليهم أن يؤكدوا أن هذا النظام بطبيعة الحال الجديد يجب أن يقوم على أسس ديمقراطية تراعي الحريات، تراعي يعني مصالح الشعب، تراعي التوازنات الطائفية والمذهبية والعرقية، وإلا إن لم يلجأوا إلى هذا المسار السياسي سيكون هناك يعني مراوحة في الوضع السوري وخلق مشاكل جديدة لن تنهض سوريا منها يعني بطريقة سهلة.
طيب دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا في هذه الحلقة بما سمح لنا وقت البرنامج آخر التطورات على صعيد الساحة السورية وفيما خص الإعلان الدستوري. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذا البرنامج، حتى ذلك الموعد. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج الأوائل في إيران. سنتحدث فيها عن أشهر وأقدم الماركات والعلامات التجارية الإيرانية في بعض من الصناعات الاقتصادية في إيران. كونوا معنا.
أيها الأحبة، بالنظر إلى التنافس القائم في عالم الاقتصاد بين الأسواق الداخلية والعالمية، فإن الكثير من المنتجين الإيرانيين سعوا لأن يكثفوا من دخولهم في الأسواق الداخلية والخارجية من خلال صنع الماركات والعلامات التجارية لمنتجاتهم عبر رفع مستوى جودة هذه المنتجات وقيمتها. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصناعات والمصانع المختلفة في إيران، فإننا نرى أن تاريخ صنع العلامات التجارية في إيران يعود إلى أكثر من قرن.
ومن أقدم الماركات المسجلة في إيران تلك المتعلقة بمصنع تافاكولي لصناعة الكبريت أو عود الثقاب، والذي تم تدشينه في مدينة تبريز قبل 197 سنة، أي عام 1826 للميلاد، وبعد وفاته سنة 1958 تولى ابنه محمد تقي تافاكولي إدارة المصنع. وفي سنة 1955 افتتح أول مصنع لإنتاج النيوبان وخزانات المطبخ في إيران باستخدام نفايات خشب مصنع الكبريت، كما يعتبر تأسيس شركة صناعة السيارات في تبريز من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في إيران.
وفيما يتعلق بقطاع إنتاج صناعات المستلزمات المنزلية، توجد ماركات مختلفة ذات تاريخ عريق، ومن بين هذه الماركات ماركة أرج التي يمر أكثر من 8 عقود على تاريخ نشاطها. وقد كانت هذه الشركة تقوم في البدء بأعمال تتعلق بالحدادة والصب واللحيم، وكانت تنتج الكراسي القابلة للطي. وفي الثمانينيات توسعت نشاطاتها واتجهت إلى إنتاج المستلزمات المنزلية، ومنها الثلاجات والمدافئ والغسالات والمبردات. ولا يعد هذا المصنع أقدم المصانع ذات الماركات المعروفة في مجال إنتاج الأدوات المنزلية في إيران وحسب، بل إنه الأقدم في منطقة غرب آسيا في مجاله. وقد واجه مصنع أرج خلال عهد نشاطه الكثير من المنعطفات، إلى درجة أن نشاطه توقف لبضع سنين.
أيها الأحبة، تعتبر مجموعة ماديران القابضة التي يبلغ عمرها 60 عاما من المنتجين المعروفين في مجال المستلزمات الصوتية والفيديوية المنزلية. وقد سبق وأن نشطت هذه المجموعة في قطاع خدمات المكائن والآلات الإدارية، حيث مهد ذلك لتحويلها إلى واحد من المراكز الإدارية الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات.
أيها الأحبة، ومن بين نشاطات مجموعة ماديران القابضة تشغيل خط مونتاج أجهزة إبسون سيكوشا للطبع، وتدشين خط إنتاج تلفزيونات TCL و إكس فيجن، وإنتاج أجهزة الهاتف المحمول تحت إشراف LG إلكترونيك. وتسعى مجموعة ماديران القابضة من أجل الاستثمار في مجال التكنولوجيا المعاصرة والأجهزة الحديثة لإنتاج منتجات ذات جودة أعلى بالتعاون مع مراكز البلد العلمية، كما تنشط من أجل تطوير تقنيات الإنترنت والذكاء الصناعي في إنتاج الأدوات المنزلية.
نعم، وفي مجال الصناعات الغذائية في إيران وخاصة الألبان، هناك الكثير من العلامات التجارية، ومنها مصنع إنتاج الحليب المبستر الذي افتتح في سنة 1959 ويعمل اليوم باسم بيغاه، ومنها مجموعة إنتاج الألبان المتمثلة في كالي ودامداران وراماك وكالبر وغيرها، واسم البعض منها معروف بين بلدان المنطقة. وكل من هذه الماركات التجارية له تاريخ حافل اعتبارا من التأسيس وحتى تحقيق النجاح، مثل علامة ميهان التي تأسست عام 1900 1979 على يد شخص يدعى أيوب بايداري، الذي بدأ نشاطه منذ عهد صباه من خلال بيع المثلجات، واليوم يؤدي دورا كبيرا في تأمين احتياجات السوق الداخلية من منتجاته، بل ويصدرها إلى البلدان المجاورة مثل العراق والكويت والإمارات وباكستان وأفغانستان وعمان وقطر وروسيا، من خلال إنتاج أكثر من 20 نوعا من المثلجات إلى جانب الأنواع الأخرى من منتجات الألبان.
مستمعينا الكرام، كما تعد ماركة مينو من أشهر الماركات التجارية في مجال المواد الغذائية، وتنشط اليوم كشركة اقتصادية قابضة مؤلفة من 12 شركة حقوقية مستقلة. بدأت شركة مينو نشاطها 15 شخصاً وبإنتاج سكر النبات والتوفي، ولكن هذه الشركة وسعت من نطاق نشاطها على مر الزمن، بحيث أصبحت اليوم تنشط في مجال إنتاج الأدوية ومواد التجميل والمواد الصحية وتقديم بعض الخدمات التقنية والهندسية. ومن الخصوصيات التي تميز هذه الشركة التجارية امتلاك شبكة واسعة من التوزيع الدقيق والواسع، حيث تقوم بتوزيع منتجات 100 موزع إيراني آخر في جميع أرجاء إيران، بالإضافة إلى منتجات شركة مينو.
وتعتبر علامة زمزم التجارية أقدم ماركة في صناعة المشروبات في إيران، وقد بدأت نشاطها عام 1955 بإنتاج المشروبات الغازية بخط إنتاجي واحد، وهناك اليوم 16 مصنعاً ينشط باسم هذه الماركة، وهي تؤمن احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين بأذواقهم المختلفة عبر إنتاج المنتجات المتنوعة مثل المشروبات غير الغازية والمياه المعدنية وعصير الفواكه المختلفة. جدير ذكره أن منتجات شركة زمزم تصدر بشكل مباشر وغير مباشر إلى أكثر من 20 بلدا في العالم، وهي البلدان المطلة على الخليج الفارسي وبريطانيا وأستراليا وكندا وأمريكا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه.
في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا اللقاء.
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للخامس من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في السادس من شوال عام 786 للهجرة توفي الشاعر والمحدث المسلم عماد الدين إسماعيل بن محمد البعلبكي المعروف بابن بردس. ولد ابن بردس في مدينة بعلبك بلبنان، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى دمشق ليدرس في مدارسها، كما انتقل إلى العديد من الحواضر الإسلامية للإطلاع على مكتباتها والأخذ عن علمائها، حتى بان من أبرز الأدباء والمحدثين، إضافة إلى ضلوعه في علوم القرآن وقراءته. وبعد ذلك عاد إلى بعلبك للاشتغال بالتدريس والتأليف، حيث ترك مجموعة نفيسة من الكتب الخطية، أبرزها كتاب الإعلام في وفيات الأعلام، وهو موسوعة منظومة تضمنت طبقات الحفاظ للذهبي. وعرف ابن بردس بحسن الخلق وتهذيب النفس وصفاء الروح. في الخامس من نيسان أبريل عام 1956 للميلاد أنهى الكيان الصهيوني قصفه الوحشي لمدينة غزة بغرب فلسطين المحتلة، وكانت القوات الصهيونية قد فتحت نيران مدفعيتها على المدينة قبل يوم من ذلك، فاستشهد على أثرها أكثر من 56 فلسطينيا وأصيب أكثر من 30 آخرين، فضلا عن تدمير كافة مباني المدينة ومرافقها ومراكزها الطبية. يذكر أن المنظمات الدولية لم تحرك في تلك الفترة ساكنا، والتزمت الصمت في إشارة إلى وقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني الغاصب لإبادة الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة. و وأخيرا وفي الخامس من نيسان إبريل عام 1585 للميلاد ارتكبت القوات الإسبانية الغازية وبأمر من الملك الإسباني فيليب الثاني مجزرة دموية بمدينة هارلم في هولندا. وكانت مدينة هارلم مركز الثورة ومعقل دعاة الاستقلال في هولندا، وقتل في تلك المجزرة الدموية قرابة 6000 شخص من دعاة الاستقلال، وتسببت أيضا باندلاع الانتفاضات الشعبية التي استمرت حتى حصول هولندا على استقلالها من إسبانيا عام 1609 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران.